الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القصص القرآني، وما زال الكلام متصلا حول قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتحدثنا في اللقاء السابق عن قوله عز من قائل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وتكلمنا عن أخذ الميثاق، وتكلمنا أيضا عن أنواع التقدير، وقلنا التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي والتقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي. بعد ذلك، لماذا أخذ الله عز وجل الميثاق على الذرية؟ أخبرنا الله تعالى أنه أخذ الميثاق والعهد على الذرية قبل نزولهم إلى الأرض، ولم يخبرنا كيف تم ذلك، وعلينا أن نصدق خبر الله عز وجل. وعلة أخذ الميثاق مسألة اجتهادية تتضح من وجهين: إقامة الحد على سائر الذرية وإقرارهم بما قبله أبوهم في قضية الابتلاء والأمانة. فقد يقول قائل: موافقة آدم على قبول الأمانة وتحمل المسؤولية لا يلزمني ولا تعنيني لأنني لم أشارك في ذلك. الأمر الثاني أن العهد والميثاق كان لتعريف الحقوق بين الخالق والمخلوق. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الذي يهمنا إخواني في مسألة الميثاق الذي أخذه ربنا عز وجل على آدم وعلى ذريته هي: هل يا ترى الميثاق هذا الذي أخذه ربنا عز وجل على الخلق، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال؟ وإحنا قلنا الراجح المقال ولا الحال؟ المقال. كويس. هل يا ترى هذا الميثاق به قامت الحدة على الخلق أم لا؟ هو أهم شيء في الموضوع الجزئية دي. هل يا ترى لما أخذ ربنا عز وجل الميثاق على بني آدم وعلى آدم، بأخذه الميثاق هذا قامت حدته على خلق وعليه كل من لم يؤمن بالله ويوحده ولا يشرك به شيئا ليس بمعذور ولو لم يأته نبي أو رسول؟ تاني يا أخوانا، لأن هو شبهة التكفيريين في الجزئية دي: الذين يكفرون كل من أشرك بالله حتى لو لم يصله رسول ولا نبي. يقول لك طالما هو أشرك يبقى كفر. طيب لما كفرته وحكمت عليه بالكفر والخلود في النار مع أنه لم يبلغه العلم؟ قال لك إزاي ده ربنا عز وجل أخذ علينا الميثاق. فالسؤال هو: هل يا ترى أخذ الميثاق على ذرية آدم وعلى آدم تثبت به حدة الله على خلقه أم لا؟ هو ده السؤال يا أخوانا، انتبهوا له جيدا لأنه في منتهى الخطورة. لذلك لو نظرت أنت لأهل التكفير في مصرنا، جماعة التكفير اللي هم الخوارج، الناس دي أخواننا عبارة عن أقسام، وبكلمك من خلال الواقع والمعاشرة. منهم وهم أشدهم غلوا يكفرون بمطلق المعصية، فإذا فعل العبد معصية أطلقوا عليه حكم الكفر. طيب كيف يؤمن؟ قال لك يغتسل وينطق بالشهادتين. وهذا كما حدثتكم قبل ذلك، كان معي واحد منهم في مكان ما وكان يدندن ويدلل لي بالأدلة الشرعية على كفر صاحب المعصية، وبينما هو كذلك ونحن في زنزانات واحدة إذا به يخرج علبة السجاير ليشرب السجار. فقلت له: ما هذا؟ قال لي: سأكفر ثم أسلم. هكذا وجها لوجه، ده منه لي مباشرة. وعشنا فترة الله عز وجل أعلم بصعوبته. ده النوع الأولاني يكفر بإيه؟ بمطلق المعصية. وطبعا تكفيره بمطلق المعصية مبني على أصل عقدي مخالف، وهو أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، ده معتقد الخوارج. معايا أخوانا؟ النوع الثاني، من يعذرون المسلمين في المعاصي ولكن يكفرون ولاة الأمر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. الحاجات دي يا أخوانا لازم نعرفها كويس، لأن ده مجتمع وقع فينا نصطلي بناري، فلابد أن تعرفه جيدا. من يكفرون ولاة الأمور الذين يحكمون بغير ما أنزل الله دون تفصيل، فالقاعدة عندهم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقالوا إن الكفر هنا كفر أكبر مخرج عن الملة، ليس هناك صارف. وطبعا هذا الكلام باطل، لم يقل به أحد من أهل السنة، بل العكس، قال شيخ الإسلام في كتابه من هذه السنة النبوية ومن هذه الآية، أي آية سورة المائدة، استدل الخوارج على تكفير الحكام بغير ما أنزل الله. ده النوع الثاني. النوع الثالث من جماعة التكفير هم الذين يكفرون في قضايا الشرك فقط، فعندهم كل من أشرك فهو كافر. فعندهم من حلف بغير الله، ومن صلى عند مسجد به قبر، ومن استغاث بغير، اللي هي قضايا التوحيد، كل من وقع في أمر ينافي التوحيد عندهم مشرك. وهؤلاء القوم استدلوا على صحة قولهم بأن الله عز وجل أخذ الميثاق على ذرية آدم بنص التنزيل، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. واستدلوا أيضا على صحة مذهبهم الباطل هذا بحديث صحيح السند إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به من عذابي؟ فيقول الرجل: نعم. فيقول له ربنا عز وجل: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. قالوا الحديث واضحه، يبقى ظن أن الحديث الحد هنا في أخذ الميثاق على ذرية آدم وهم في ظهر أبيهم آدم. واستدلوا أيضا على صحة مذهبهم الباطل اللي هو يا أخوانا تكفير والحكم بالشرك الأكبر على كل من أشرك بالله ولو لم يأته نبي ورسول، دي حجته. وخبالك يعني قالك طيب افرض واحد ما جاش له لا نبي ولا رسول خالص ومعرفش يعبد ربنا وعنده معزة عبدها، حكمه قالك مشرك شرك أكبر مهم من كافر خارج عن الملة. طب جبتها منين ده؟ لا قالوا للنبي ولا رسول، ده اتولد في غابة وما يعرفش حاجة مطلقة. قالك لا، ما هو ربنا عز وجل أخذ عليه الميثاق وهو في صلب أبيه آدم، فجعلوا أخذ الميثاق حدة الله على خلقه، وهنا مكمن الخطأ. استدلوا أيضا على مذهبهم الباطل بحديث آخر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري ومسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. وأيضا لما رواه مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طيب ده الحجج بتاعتهم يا اخوان، والجماعه دولت موجودين بكثره، خدوا بالكم. مساله تكفير من اشرك بالله بغير حده ولا برهان الا حده الميثاق. طيب يا اخوانا، الرد على هؤلاء، قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. انتبهوا للنصين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله عز من قائل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نصين في غاية الإتقان والإحكام. طيب، ما القول في أخذ الميثاق على الذرية؟ الجواب: يقال، انتبهوا، لمن احتج بالميثاق على إقامة حدة الله على خلقه، يقال له: أأنت تذكر هذا الميثاق؟ حد يذكره يا أخوانا؟ تذكره يا حسن ولا أنا؟ طيب، فإن قيل: لا أذكره، ولكن ذكرني به القرآن، فتكون الحدة في من ذكرك به لا فيما ذكرت به. ها، وضحت الحدة فين؟ في من ذكرك، لأن ما فيش واحد في الكون كله يعلم أخذ الميثاق إلا لما أخبرنا به ربنا عز وجل في القرآن أو في السنة. طيب، هو لما ذكرك بأخذ الميثاق أنت تذكرت؟ أنا ما ذكرتش. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية، هل واحد فينا لما قرأ الآية فعلا قعد يفتكر افتكر الميثاق؟ ما حصلش. ده كل ما في الأمر إن هذا خبر من الله عز وجل، أخبرنا أنه في يوم من الأيام بعد أن خلق الله آدم فعل ربنا كيت وكيت وكيت وكيت، لكن هل أحد يذكره؟ لا يذكر واحد. يبقى العبرة في من ذكرك به لا فيما ذكرت به. في هنا كلام طيب للإمام الشنقيطي عليه رحمة الله: وأوصيكم إخواني بارك الله فيكم، من عنده بحبوحة من الوقت وأراد أن يفهم القرآن كما أراد ربنا عز وجل منا شرعا ويقف على دقائقه ونكاته، فعليه بهذا الكتاب المبارك أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة الشنقيطي عليه رحمة الله، من أمتع ما فسر القرآن. وإن كان الإمام الشنقيطي رحمه الله لم يتناول القرآن كله، بل جاء ببعض الصور وبعض الآيات، ولكن فيه من القواعد والدقائق ما الله عز وجل به عليه. يقول الشنقيطي عليه رحمة الله: ظاهر الآية اللي هي في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ظاهر الآية أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلقه، انتبهوا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره، فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. نص كلام الشنقيطي. علشان كده تجد أن أرباب التكفير بأنواعهم الثلاثة يستحيل أن يأتوا بكلام إمام في القضية من أوله إلى آخره، يستحيل، بل يبطل كلام للإمام ابن كثير، يبطل كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، يأتي بكلام مثلا لشيخ محمد بن إبراهيم، يأتي الكلام مثلا العلامة العسيمين كلام، أما يأتي بكلامه كله يستحيل. لما؟ هذه يا أخوانا ديدن أهل الأهواء وأهل البدع، يأتي بكلام العالم في موطن ما، إما أن يبطله وإما أن يكون العالم تكلم في المسألة ورجع عن قوله ويقول لك: أدي قول الإمام. وعشان كده احنا بنقول لطالب الحق الذي ما يريد إلا الحق ولا يريد غيره: إذا أردت أن تأتي بكلام عالم في مسألة من المسائل، لزاما عليك أن تتتبع كلامه في كل المسألة. أما إن وقفت على كلام واحد فقط في المسألة ولم تأتي ببقية الكلام، ده صاحب هوى. لذلك عزي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنهما قال بفناء النار، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه له رسالة بعنوان الرد على من قائلين بفناء النار. أو يعقل هذا؟ يعقل يقول بفناء النار ويألف رسالة يرد على من قال بفناء النار؟ والله إن صحت النسبتين فنقول أن للإمام في المسألة قولين، وبعد ذلك أرشده الله إلى الصواب وذهب إليه، ده الإنصاف. أما أنه يأخذ قولا ويترك قول، ده يخون من الأشياء الشنيعة التي إذا ثبتت عن مبتدع ثبوتا غلبة الظن أو يقين، ده سفيه ترد شهادته ولا يقبل كلامه إذا تكلم في شرع الله. يبقى يقول الشنقيطي عليه رحمة الله: انتبهوا لهذه الآية، ولأن هذه المسألة في منتهى الخطورة، خاصة مع الفوضى التي نعيشها، وكل من أراد أن يتكلم بكلام يتكلم ولا يمنعه مانع. فالرد المناسب على مثل هؤلاء هو الرد العلمي بالأدلة وبالنصوص الشرعية. أعيد كلام الشنقيطي مرة ثانية، قال: ظاهر الآية اللي هي آية الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا من خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره. وخد بالك، المعني ببعثة الرسول للإنذار والتحذير والإعذار أن يصل أصل رسالة الرسول إلى المكلف. ما واحد يقول طب خلاص وقف كلامك بقى، احنا شفنا سيدنا النبي ولا جنة؟ لا، أصل الرسالة أتاك، الرسالة إفراد الله عز وجل بالعبودية ونبيه بالمتابعة، يبقى أصل الرسالة أتاك، جاءك أصل الرسالة وعلمت ما فيها، كده أقيمت عليك الحجة. يقول: حتى يبعث إليه رسولا ينذره ويحذره فيعصي ذلك الرسول ويستمر على الكفر والمعصية بعد الإنذار والإعذار. خليكم معايا بقى، أهل البدعة لما شافوا الدليل ده وأدلة أخرى كثيرة، وجوهم في تأويل آية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الآية، وما استطاعوا أن يحكموا أمرهم في الآية، عملوا إيه؟ جابوا حاجة غريبة جدا، قالوا: طيب إحنا بنقول ده هم إن مجرد أخذ الميثاق دليل على قيام الحجة، فإذا استجاب العبد بها ونعمت وإلا فهو مخلط في النار. طب جبتوا الكلام ده منين؟ قال لك: اهو عندك والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وعندك عبد المطلب في النار، وأهل مكة قبل البعثة كل اللي ماتوا كلهم في النار. طيب ما وجه الاستدلال من ذكرك؟ الكلام ده كلام حقيقي، دي مسألة منتهية، واخد بالك إن أبي وأباك في النار، الحديث واضح. قالوا: أنت تستدل الحديث عليه؟ قال لك: بنستدل أهو، أهل مكة ما أتاهم نبي ولا رسول وأخذهم ربنا وعذبهم بميثاق الفطرة وميثاق أخذ ذرية من الظهر. هنا بقى التلاعب، هنا التلاعب. اعلموا الله يبارك فيكم أن مشركي مكة قبل البعثة ليسوا من أهل الفطرة، ودي الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة، ليسوا من أهل الفطرة بل كانوا ملزمين بشرائع نبي الله إبراهيم، ملزمين. والدليل على صحة قولنا اللي هو القس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل، ما هؤلاء كانوا معاصرين قبل البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن زيد بن عمرو بن نفيل أو نفيل: يبعث أمة واحدة، وهذا العبد الصالح كان يقول: ما بقي على ملة إبراهيم إلا أنا. فهؤلاء القوم وصلتهم دعوة نبي الله إبراهيم وورثوها كابر عن كابر، ولكن في مرحلة من المراحل تركوا هذه الرسالة وذهبوا إلى الشرك، فعاقبهم ربنا عز وجل لوصول الدعوة إليهم وعدم الاستجابة إليهم. انتبهوا للكلام ده كويس. يبقى مشركي مكة قبل البعث من أهل الفترة ولا ليسوا من أهل الفترة؟ احفظها كويس، لأن أهل الفترة ضابط أهل الفترة هو كله من مات بين بعثة رسول وقبل مجيء رسول آخر ولم تصله دعوة الرسول، ده رجل من أهل الفترة. يعني إيه لن يعذب؟ يعني هيعيش في الدنيا كده؟ طب وفي الأخيرة الجنة؟ قالك لا، سيمتحن في عرصات يوم القيامة. يبقى أهل الفترة اللي هم عاشوا على وجه الأرض لم تأتيهم خبر دعوة رسول ولا نبي. وهذا يا أخواننا كائن، وإن فتشت على الأرض الآن ستجد كثير من الناس لم يعلم لا يعلمون شيئا عن شيء، ولا يعرف رسول ولا يعرف إله ولا يعرف حاجة خالص، عايش عمال يأكل ويشرب. هؤلاء القوم يختبرون في أرض المحشر. والدليل على صحة قولنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، يحتجون على الله يوم القيامة: رجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مجنون، ورجل مات في الفترة، فترة بالتاء. أما الأحمق فيقول: أي رب، جاء رسولك والصبيان يقذفونني بالبعر، مش فاهم. وأما المجنون فيقول: أي رب، جاء رسولك وما أعقل شيء. وأما الذي مات على الفترة فيقول: ما جاءني من بشير ولا نذير. فيقول لهم ربنا عز وجل: أرأيت لو أرسلت إليكم رسولا أكنت مطيعي؟ قالوا: نعم. قال: فأنا رسولي إليكم. قالوا: فبما تأمرنا؟ قالوا: ألقوا أنفسكم في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها أخذ إليها قصرا. نعم حاضر. أنتم معايا أخواننا في المسألة دي؟ القضية لازم نفهمها كويس. وأرجو الله يبارك فيكم أي أخ عنده إشكال على الرأس والعين لعلنا نتكلم بغلط، وهذا وارد، لأن ده معتقد لابد أن نبينه جيدا. إن ربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على الذرية، هذا لا شك فيه. بلسان المقال أو الحال الفرق بسيط، وإن كان الأولى لسان المقال. ولكن السؤال بقى: هل أخذ الميثاق هذا كاف لإقامة الحج على الخلق؟ لا. نعم. حاضر، سيأتي حاضر إن شاء الله. معايا يا أخواننا كده؟ يبقى أخذ الميثاق ابتداء، نتفق ابتداء أنه وقع، ولكن تقام عليه الحجة أو تثبت حجة الله على خلقه بهذا الميثاق؟ الجواب لا مطلقا، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب، كلام الإمام الشنقيطي الباقي يقول: ويدل على ما سبق، وهو أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد الإنذار والإعذار، على ألسنة الرسل قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج فيها، هي الضمير عائد على إيه؟ عياذا بالله. سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ وخبرك لولا أن النذير به قامة الحجة ما قالت الزبانية ذلك. قال الإمام أبو حيان: وكلما تدل على عموم أزمان الإلقاء فتعم جميع من ألقي فيها. وقوله عز من قائل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، الآيات. وقوله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وقوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قال: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يبقى الشاهد الله يبارك فيكم إن حجة الله على خلقه ثبتت ببعثة النبيين والمرسلين. طيب، ما فائدة أخذ الميثاق؟ ده مش كده وبس. قوله عز من قائل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، الحديث. قال العلماء: المواثيق ثلاثة، المواثيق ثلاثة: ميثاق الذرية اللي احنا خدناه، وإذا أخذ ربك، ميثاق الفطرة بالطاء اللي هي الجبلة التي خلق عليها العبد، فطرة الله التي فطر الناس عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على فطرة، اللي يولد على الفطرة. الفطرة هنا يا إخواننا الإسلام، والمعنية بالإسلام هنا المعنى اللغوي، وهو أن يسلم العبد أموره إلى الله. واخد بالك؟ الميثاق الثالث وهو الميثاق الذي أراد الله عز وجل من الأنبياء أن يأخذوه على من بعثه إليهم. ثلاث مواثيق: ميثاق أخذ الذرية، واضح؟ اللي هو سورة الأعراف. ميثاق الفطرة اللي هو في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الميثاق الثالث وهو الميثاق الذي أراده الله عز وجل من الأنبياء والمرسلين لما بعثهم إلى خلقه. ما من نبي إلا أرسل الله عز وجل أخذ على قومين الميثاق. إيه؟ تسمعوا وتطيعوا. شو ده الميثاق العام؟ طيب انتبهوا بقى، من استجاب للميثاق الثالث، من استجاب للميثاق الثالث اللي هو ايه؟ ميثاق النبي والرسول، نفعه الاول والثاني. ومن لم يستجب للميثاق الثالث لم ينفعه الاول والثاني وكان حجة عليه. تاني يا اخوان، الميثاق الثالث اللي هو ميثاق الانبياء والمرسلين، اللي هو الميثاق اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطعني دخل الجنه ومن عصاني دخل النار. وكذلك ميثاق نبي الله عيسى الى قومه، وميثاق نبي الله موسى الى قومه، وهكذا الى نبي الله ادم، مع الاخذ في الاعتبار ان بعد بعثه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل من احد شرعه ولا منهاجا الا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاجه اذا وصلته، اما اذا اخفيت عنه فامره الى الله عز وجل. من اخذ الميثاق الثالث نفعه الاول والثاني، يبقى هو يستفيد بميثاق الفطره وبميثاق اخذ الذريه. طيب من لم يؤمن بالميثاق الثالث ورفضه، واخد بالك، لم ينتفع بالاول ولا بالثاني، وكانوا حجة عليه فزادت حجة الله عليه. واضح يا اخوانا المعلومه دي؟ نعم. فين؟ كويس. انه لما استقام على شرع الله بالميثاق الثالث اصبحت فطرته طبقا لما اراد الله شرعا، واستجاب لقوله لما قال: ألستم ربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. فنفعه الأول والثاني. أما من لم يؤمن بالثالث خلاص ضاع عليه كل شيء، وأصبحت حجة الله عز وجل عليه أقوى. لذلك من خلال هذا التفصيل نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، والذي ذكرنا منه رواية الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول له: قد سئلت أيسر من ذلك، قد سئلت أيسر من ذلك، وهو ألا تشرك بي شيئا. يبقى هذا الكلام الذي يؤخذ على الكافر في أرض المحشر يؤخذ عليه لما أرسل إليه ربنا عز وجل رسولا حذره وأنظره وأعذره وأعلمه بكل شيء، فأبى إلا أن يشرك بالله، فبهذا قامت حجة الله عز وجل عليه من كل وجه. هذا يا أخوانا هو أخذ الميثاق الذي أخذه ربنا عز وجل على الذرية. فضل شيخ. أخونا بيقول في فرق بين الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين تنظر منهم الشرك. لأن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الفترة كما قلنا، ولكن هؤلاء مطالبون بشريعة نبي الله إبراهيم، فمن استقام عليها خلاص أمره إلى الله، ومن خالفها كفلان وفلان وفلان فهو في النار. طيب بعد النبي صلى الله عليه وسلم جاءته البعثة وجاءته الرسالة ووقع في الشرك كما يحدث الآن، القاعدة العامة اللي احنا بنقولها باستمرار وهي أصل عندنا لا نحيد عنه، وهي أن فعل الشرك لا يقتضي شرك الفاعل، وقول الشرك لا يقتضي شرك القائل. يعني احنا بنقول مثلا الطواف بغير الكعبة تعبدا شرك أكبر يخرج عن الملة. الطواف بغير الكعبة تعبدا شرك أكبر يخرج عنه. طب فلان طف حول قبر فلان، نقول أن هذه الفعلة شركية وشرك أكبر يخرج عن الملة. أما هذا الرجل نتوقف في أمره، لا نحكم عليه بشرك ولا بخروج من الملة إلا بعد إقامة الحد عليه، استفاء الشروط وانتفاء الموانع. فإن قال قائل أن توحيد الله عز وجل ركز في الفطر وفي الجبلة بالخلقة وبأخذ الميثاق، قلنا له ما قال ربنا ذلك، ولكن قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم. يسأل أخونا عن هذا الرجل الذي وقع في الشرك وفي الكفر ومات قبل أن تقام عليه الحد، نقول الله أعلم بحاله، لأن إقامة الحج إخواني هذا فيما يتعلق بالأحكام الدنيوية على الظاهر. لحظة واحدة، يعني رجل وقع في شرك، في شرك أكبر مخرج عن منه، وما أقيمت عليه الحجة وما نبه إلى ذلك، والله أمره إلى الله، الله هو الذي يفصل فيه. ولكن احنا بنقول في الدنيا، لأنه لابد أن يكون الدين كله لله، بنقيم الحجة. لحظة واحدة، بنقيم الحجة لتطبق أحكام الشريعة، ولكن هو ما أقيمت عليه الحجة لعله جاهل، مع آخر الفضل، ولعله يعلم، لأن قمت الحجة أخذا بالظاهر. يعني هضرب لك مثال، واحد مثلا فعل فعل كفرية فرفع أمره إلى ولي الأمر ليطبق فيه حكم الشريعة، فاستبان لولي الأمر أن هذا الرجل جاهل، فقام ولي الأمر فعذره بجهله، عذره بجهله وعذره لتقصيره في طلب العلم، ده الحكم الشرعي، والتعزير يرجع لولي الأمر، له أن يعزر وله أن لا يعزر. اتضح بقى الحقيقة الأكيدة أن الرجل ده مش جاهل ولا حاجة، ده عارف كل حاجة، يبقى الله عز وجل يحاسبه على ما أضمر في الآخرة. أما في الدنيا والله اللي حصل ده هو اللي الشرع أمرنا به. واضح يا إخوانا الجزئية دي؟ مفهومة يا إخوانا؟ فضل شيء. ولكن قبل الجواب أريد أن أسأل، الذي قلته أنت هذا لا شك فيه، بمعنى إيه؟ إن فعلا كل شخص مركز فيه إن الكون إله وهو الله، هذا الشيء المركز في الخلق، به قامت الحج عليه أم لا؟ أحسنت. يبقى إذن متفقين. تصديق لما قاله أخونا ثبت في مسلم من حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران قبل أن يسلم: يا عمران كم تعبد؟ قال له 80، 7 في الأرض و1 في السماء. قال: من الذي تعده لرغبتك ولرهبتك؟ قال: الذي في السماء. واخد بالك؟ أما الأرض دولت ده شوية حاجات كده يعني إيه تقضية مصالح، أما الأصل هو فين؟ في السماء. ها؟ مش هتفرق يا حسن، الذي يحفظه عمران. معايا يا أخوانا كده؟ طيب ما قاله أخونا ودي خطيرة جدا، إيه هي؟ لو قال واحد ولد في بلد مسلم فرصته في الإسلام أكثر، وواحد ولد في بلد زندقة فرصته في الإسلام أقل. قبل أن أرد على ما قاله أخونا، طبعا هو أخونا بينقل كلام القائل وليس كلامه، أي نعم المسألة منتهية، أين عدل الله؟ اسمعوا لهذه المناظرة الطريفة بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي كما تعلمون. أبو علي الجبائي ده رأس المعتزلة، ضل مضل، هلك على الضلال. وأبو الحسن الأشعري ده إمام من أئمة أهل السنة، ظل في الاعتزال 40 سنة ثم شرح الله صدره إلى الإسلام. كويس. وأبو علي الجبائي لما أبو الحسن الأشعري لما أبوه مات، أبو علي الجبائي اتجوز أمه وربى أبو الحسن الأشعري ورضعه لبني المعتزلة 40 سنة. أبو الحسن الأشعري رجع إلى المذهب الحق ليه بمناظرتين حدثتا بينه وبين أبو علي الجبائي. وجد أبو علي الجبائي عاجز عن الجواب، والمناظرات مناظرات عقلية وليست شرعية، لأن أهل الاعتزال الأصل عندهم الإيه؟ العقل. وأنا بنخشق بالعقل ورد علي عجزت، يبقى أنت أصلا فاقد العقل. أبو الحسن الأشعري بيقول له: يا إمام، 3 إخوة. كويس. 2 كبار و1 صغير. الكبير منهم مؤمن مسلم والتاني مش محترم كافر، والواد الصغير صغير، 3 ماتوا مرة واحدة. أين منازلهم؟ فأبو علي الجبائي له: أما المؤمن التقي ففي الدرجات العلى، وأما الفاجر الشقي فمن أهل النار، وأما الصبي الصغير فمن أهل السلامة ينجو. ده كله كلام عقل مش أدلة، واخد بالك؟ قالوا: طيب يا إمام، لو أن الطفل الصغير أراد أن يصل إلى الدرجات العلى مع أخيه الأكبر، ركزوا يا أخوان، أيجوز له ذلك؟ قال: لا. قال له: ولما؟ قال: لأن الرب يقول له إن أخاك نال الدرجات العلى بعمله. ضغطوا له بإيه؟ بعمله. يعني قاعد مثلا 50 سنة شغال صوم وصلاة وعبادة فلازم أرفعه فوق، أما أنت ده أنت ابن 5 سنين وموت، وخبر إبقى ما عملتش حاجة، يبقى ليس من العدل والإنصاف إن أنا أرفعك فوق. أبو الحسن قال له: طب ماشي معاك في ديت. فلو قال الصغير للرب: أي رب، أنت الذي أخذت روحي ولم تمهلني أن أكبر في السن، ولو تركتني لعبدته ونلت الدرجات العلى. كلام مقبول ولا مش مقبول؟
مقبول.
فقال الرب للصغير: راعيت مصلحتك، ولو تركتك تكبر لكفرت. كويس كده. ده خد بالك مين أبو علي العشاء أو مخلص بس ديت. أبو علي الجبائي بيتكلم عشان الرب اللي بيتكلم، وابن الحسن الأشعري بيرد عليه. قال له: يا إمام. قال له: نعم. يعني قال للرب هيقول له: أنا رعيت مصلحتك وخدت روحك وانت صغير. قال له: طيب، لو أن الكافر قال له: أي رب، لماذا لم تراعي مصلحتي فتقبضني وأنا صغير وتركتني حتى كفرت؟ واخد بالك؟ رد يا أبو علي الجبائي. فقال أبو علي الجبائي لأبو الحسن: أمجنون أنت؟ قال: لست بمجنون، ولكن وقف حمار الشيخ عند العقبة. معناها ايه؟ معناها ان انت خلاص انا بشبهك بحمار وجيت قدام الترع ما قدرتش تخطي. اكمل يلا كلام. وقف حمار الشيخ عند العقل. المناظرة الثانية اكملها بعد الاذان وارد على
الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابو الحسن الاشعري لابي علي الجبائي: بل وقف حمار الشيخ عند العقبة. والرد الاسلم اخواني عن مثل هذا الامر دي ايضا امثلة افتراضية. الرد الامثل فيها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن اجل ذلك نقول دائما لكل مسلم على وجه الارض: هناك أمور في الشريعة ينبغي عندها أن تقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لما يا أخوانا؟ لما؟ لأن الله عز وجل لما خلقنا وأودع فينا العقول في قلوبنا وأمرنا أن نتدبر في كونه وفي آياته وفي خلقه، أمرنا بذلك وأعلمنا أن عقولنا لها مدارك محدودة لا تتخطاها. فإذا وقفت عند أمر معين فوق مدركات العقل فلا بد أن تسلم. أما إذا تركت لعقلك العنان يسبح كما يشاء حتما ستضل وتنحرف. وإلا هناك أمور معينة في الشريعة لا يستطيع العقل أن يدركها بحال من الأحوال وهو يشعر بآثارها بين يديه. وأوضح مثال على ذلك هي الروح. لذلك اتفقت كلمة العقلاء لأئمة المسلمين على أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. واضحة؟ الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. فربنا تبارك وتعالى لا يقدر للعبد إلا الخير. فمن قضى ربنا عز وجل بمنيته بعد أن كبر هذا هو الخير له، ومن قدر ربنا عز وجل عليه الكفر هو الذي اختار الكفر باختياره لا بإكراه ولا بإجبار، ومن توفاه ربنا عز وجل صغيرا فلخيره ولمصلحته، وربنا عز وجل فعال لما يريد. المناظرة الثانية التي حدثت بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي وعلى إثرهما رجع الإمام أبو الحسن الأشعري إلى مذهب أهل السنة وصعد على المنبر وكان معلوما وكان فقيها مفوها وقال: يا قوم أنزع مذهب الاعتزال وأنتزع منه كما أنزع هذه العباءة. ونزعها على المنبر ورجع إلى مذهب أهل السنة وألف الإبان عن أصول الديانة وقال: عقيدتي عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، أقرأ في النفي ليس كمثله شيء. المناظرة الثانية قاعدين الاثنين أبو الحسن الأشعري وأبو علي الجبائي قاعدين مع بعض. فواحد دخل عليهم هيسأل مين؟ أبو علي الجبائي الكبير. قال له: يا إمام، هل يجوز لي أن أسمي الله عاقلا؟ فأبو علي الجبائي قال له: لا ما ينفعش. قال له: ليه؟ قال له: لأن العاقل مشتق من العقل، والعقل في اللغة هو المنع، والمنع في حق الله محال. ده كلام عقلي ولا شرعي؟ عقلي لغوي، واخد بالك؟ فقام أبو الحسن الأشعري قاعد قال له: طيب يا إمام، على قياسك وعلى كلامك لا يجوز أن نسمي الله حكيما، لأن الحكيم مشتق من الحكمة وهي الحديدة التي توضع في فم الدابة تمنعها من السير. وقام جايب له بيت شعر أبني حنيفة: حكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب. هنا طبعا يبقى أبو علي الجبائي ماله وقع في المصيط. أنت بتتكلم لغوي يبقى عاقل ما ينفعش، حكيم زيها بالضبط، وأنت يا أبو علي الجبائي بتقول إن من أسماء الله حكيم، يبقى الحجة العلة في منع العاقل هي العلة الموجودة في منع الإيه؟ حكيم. فلماذا سميته حكيما ومنعت عاقلا؟ فأم أبو علي الجبائي قال للأبي الحسن الأشعري: قل لي أنت، لماذا منعت عاقل وسميت حكيم؟ قال له أبو الحسن الأشعري: لأن مسلكي في الأسماء غير مسلكك، أنت ليك سكة وأنا لي سكة، انت لك منهج وانا لي منهج. علشان كده الله يبارك فيكم، قبل ان تتكلم مع احد في اي قضيه، حتى لو قضيه اختلاف تنوع، قبل ان تتكلم شوف الرجل ده اصوله هي اصولك، ومنهجه هو منهجك، وطريقته هي طريقتك، بحيث ما نضيعش وقت ويبذل الجهد في غير محله. فقال له: لأن طريقتي في الأسماء غير طريقتك، طريقتك الاشتقاق، وطريقتي النص الشرعي وورود النص بالاسم. فلما سمى نفسه حكيما سميته، ولو سمى نفسه عاقلا لسميته. بس واضح يا اخواننا؟ وبناء على سؤال أخينا جزاه الله خيرا، فلان ولد ابنه في أرض مسلمة، بيطلع مسلم، ده الطبعي، وولد ابنه في أرض الكفر والخسران، في غالب الأمر يطلع شأنه، أين عدل الله؟ الجواب: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتبه، الله يبارك فيكم، الله عز وجل قدر ذلك. وفي هذه الحالة نقول أن العجز، أن العقل عجز عن إدراك الحكمة، ولكن هناك حكمة والعجز العقل عجز عنه. لذلك بنقول دائما إيه؟ أن أفعال الله عز وجل كلها لا تخلو عن حكمة، لا تخلو عن حكمة. عارف ليه؟ لو لم نقل ذلك لوصفنا أفعال الله بالعبث، والعبث في حق الله محل، لأنه انتقاص في قدر الله. ولكن انا ممكن انا قاعد انا وتامر، او مثلا ايه شد الطير بتاعته واحطها له تاني، ده عبث، ما احنا بشر. يقين ربنا عز وجل يفعل شيء ليس لحكمه، هذا مستحيل. كل افعاله ربنا عز وجل لحكمه، فهذا الذي قدر عليه ربنا عز وجل ذلك لحكمه. لذلك لما عائشه رضي الله عنها مر عليها طفل من اولاد المشركين مات، ركزوا في الحديث ده، ميت، فقالت عائشة رضي الله عنها: طوبى له، عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خلق للجنة خلقا، وخلق للنار خلقا، وفي رواية قال: الله أعلم بما كانوا يعملون. يبقى نقف عند النص الوارد، ولا نتخطاه ولا نتعداه. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد.